أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتجلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في المهدي عليه السلام من جهات عديدة. هو شبيهه في التسمية وفي الكنية وفي الشكل والمظهر وفي الخلق وفي السيرة. أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات عديدة كشف عن هذه الحقيقة. من هذه الروايات هذه الرواية، رواية بسند عالي المستوى، موثوق، يرويها أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه، يعني سلسلة المعصومين موجودة في هذه الرواية. الصادق عن الباقر، عن زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن أمير المؤمنين، قال قال رسول الله. الرواية من ناحية السند لمن يهمه البحث السندي من ناحية السند عالية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي. هاي أول صفة تجلى فيه، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، أشبه الناس بي، تكون له غيبة وحيرة حتى يضل الخلق عن أديانهم. اللي هذه بها إشارة إلى أن مو فقط المسلمون يضلون عن دينهم، بل كل أهل الأديان. يضل الخلق حتى يضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يصل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الشهاب الثاقب هو الكوكب المضيء، إذا جاء خاطفا سريعا يثقب الظلام ويزيله. وفي هذا إشارة إلى أن ظهور الإمام عليه السلام يكون سريعا خاطفا كالشهاب الثاقب، فجأة يظهر إلى الناس ويزيل الظلام عنهم. الملفت في هاي الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي أشبه الناس بي خلقا وخلقا. هذه الشهادة صدرت في علي الأكبر عليه السلام من سيد الشهداء أنه أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. لكن في ذلك التشبيه من سيد الشهداء أكو إضافة، هاي الإضافة مو موجودة هنا. هناك يقول أشبه الناس بخلقا وخلقا ومنطقا، أما هذه الرواية هنا أشبه الناس بخلقا وخلقا، هذا هم له حكمة وفلسفة، الآن لسنا في صدده. إذن شباهة المهدي برسول الله صلى الله عليه وآله في مظهره وفي سيرته. شنو كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرحمة والرأفة، يضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يتشاور مع أصحابه وأنصاره. وهذه السيرة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله تظهر على سيرة المهدي عليه السلام. التوصيف بأنه حينما يصل، رسول الله يقول يصل كالشهاب الثاقب، هذا فيه إلفات إلى أهل الإيمان، وهو أن ربما الكثير من علائم الظهور التي ذكرت في بعض النصوص ربما لا تحصل. فلماذا بينت؟ هذا هم له كلام وله بحث، الآن مو في صدده. إذن الإلفات الذي ينبغي التوجه إليه هو أن أهل الإيمان لابد وأن ينتبهوا إلى وظائفهم، إلى واجباتهم تجاه إمامهم، ما هي حقوقه عليه على أهل الإيمان، هذا اللي يهمهم ويقومون به. أما إشغال النفوس ببحث علائم الظهور هذا أمر بالقياس إلى البحث عن الوظائف وعن الواجبات ليس بتلك الأهمية. علائم الظهور أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، ربما تحصل وربما لا تحصل. أما واجب المؤمن في زمن الغيبة أن يعرف إمام زمانه وأن يرتبط بإمام زمانه وأن ينتظر الفرج وأن يصلح نفسه وينظر في حقوق الإمام عليه، هذا هو الواجب، هذا هو الذي بيده وباختياره. فهذا التوجه عند البعض إلى بذل مزيد من الجهد والوقت لدراسة علائم الظهور، في مقابل ذلك إهمال هذا الجانب، جانب الوظيفة والواجب، هذا ليس من الحكمة. الرواية تقول المهدي يصل كالشهاب الثاقب، يعني ممكن علائم الظهور كلها ما تصير. الله عز وجل على قرار واحد، تقدير واحد يقدر له الظهور. لذلك وارد في بعض الروايات إن الله يصلح أمر المهدي في ساعة ويأتيكم بغتة، مو أنه يعطيكم علائم وراح يجي وتعالوا انتظروا، لا. فلازم الإنسان المؤمن دائما يكون على أهبة الاستعداد. أول ما يظهر المهدي صلوات الله عليه غير الشكل والمظهر والنسبة والاسم والكنية، السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله حينما بعث بالنبوة وين بعث؟ في مكة. أول الإعلان للنبوة أخذ البيعة من جملة من أصحابه، وين؟ في مكة. المهدي صلوات الله عليه حينما يظهر في مكة، ويبايعه أنصاره فيها أيضا. يتشابه بظهوره مع ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول كلام يخطب فيه في الناس، أول ما يتكلم به المهدي علنا ظهورا مع الناس، ماذا يقول لهم؟ لاحظوا هذه الرواية، الرواية عن جابر عن الباقر عليه السلام، قال: يظهر المهدي بمكة عند العشاء، يعني صلاة العشاء، هذا هو المفهوم الأول منها. لاحظوا الهيئة التي يظهر بها، اللي قلت شخصية رسول الله تجلت فيه، مو فقط الاسم والنسبة والمظهر، بل حتى الشكل. يظهر بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راية النبي معه، وقميصه، قميص رسول الله، اللي من هنا يعرف أن هذا قميص خاص بالنبوة والإمامة، مو قميص عادي، وسيفه، وعلامات ونور وبيان. هم علامات يجيب للناس، هم نور يجيب، بعد هو كالشهاب الثاقب، وبيانه هم بيان رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته، ظاهر الرواية هو الإمام ينادي بأعلى صوته: أذكركم الله أيها الناس. هذا أول خطاب له صلوات الله عليه، وهذا هو كلام وبيان أولياء الله. ومقامكم بين يدي ربكم، أذكركم الله ومقامكم بين يدي ربكم، هذا تحذير حتى القلوب تلين وتسمع. وقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب، يأمركم أن لا تشركوا به شيئا. هاي الأبحاث السابقة اللي قلنا القيادة الإلهية شنو سماتها وصفاتها، هنا نهم تتجلى، يدعو إلى ذكر الله وعبادة الله والخوف من الآخرة، وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، بعد وأن تحبوا القرآن، وأن تحبوا من أحب القرآن، وتميتوا ما أمات. اللي يحب القرآن من هو؟ هو ولي الله، سيميت جملة من البدع والاعتقادات والرموز والشخصيات اللي الناس تعتقد بها كانت عن وهم، كل هؤلاء يميتها. يميت البدع، يحيي الفرائض والسنن ويميت البدع والفتن. فيدعو الناس أحبوا من أحب القرآن، وتميتوا ما أمات، اتبعوه فيما يميت. لا تقول هذا أنا كان عندي شخصية مهمة وهذا كان معتبر وهذاك. القلب لازم يكون مسلم لأمر الإمام ولسيرة الإمام، لأن عادة البعض بسبب غفلته ربما يصنم وهو لا يلتفت وهو لا يعلم. بعد يقول وتكون أعوانا على الهدى، مو تكونوا المعرقلين للهدى، ووزراء على التقوى، تعينون على ذلك. ثم لاحظوا هذا أول الظهور يقول هذا الكلام حجة الزمان صلوات الله عليه. فإن الدنيا قد دنا فناؤها، هذا إشارة إلى قرب نهاية العالم، العالم سينتهي بعد الظهور. فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وآذنت بالوداع، يعني فرصة بعد ماكو، استجيبوا هسه، آمنوا هسه، سلموا هسه، ماكو فرصة بعد. وإني أدعوكم إلى الله ورسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء السنة. الرواية مفصلة، هذا المقدار يكفينا. كل جملة من هاي الرواية تحتاج إلى شرح، لكن هسه مدار الكلام ليس فيها. زين، فحينما الإمام يخطب الناس تجي تبايع، أول من يبايعه منه؟ يبايعه على هالمضمون اللي نقله الإمام وخطب به، يبايعه أنصاره بين الركن والمقام. بس أقول ليش هنا، شنو هالخصوصية للركن والمقام؟ ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال يبايع المهدي بالاسم الذي يذكر للقيام، أنا مغير العبارة، يبايع المهدي بين الركن والمقام 300 ونيف. النيف ما زاد عن العشرة، ما بين العشرتين، من 11 إلى 19 يسموه نيف في اللغة وفي العرف هم هكذا. زين، عدة أهل بدر، هاي هم وجه آخر من وجوه الشباهة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، أن أنصار الذين بهم تقوم نهضة المهدي بعدد الأنصار الذين بهم قامت نهضة النبي صلى الله عليه وسلم. البيعة في مكة وعدد الأنصار هم نفس عدد الأنصار، والراية راية النبي، والسيف سيفه، والبيان هم بيانه، والقميص هم قميص. زين، منو هذول 300 ونيف؟ اللي هم عدة أهل بدر 313، يعني 3 فوق 10 النيف. فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله فيهم. هؤلاء يلتحقون به من أطراف الأرض وجوانبها، يلتحقون تطوى لهم الأرض بإذن الله عز وجل طيا، ففي خلال ثواني ودقائق يكونون عند الإمام، فيملأ الله به الأرض عدلا كما ملئت جورا. في بعض الأخبار أنه في ليلة 23 يخرج صلوات الله عليه من شهر رمضان، في بعض الأخبار هالشكل، ويقوم في نهضته في يوم عاشوراء. يعني الفاصلة هاي الرواية اللي تقول فيقيم ما شاء الله فيهم من 23 رمضان إلى يوم عاشوراء، هاي المدة اللي يعلن فيه القيام العام، وبيعته تكون في ذلك اليوم، يعني يوم عاشوراء كما ورد عن الصادق عليه السلام. في هاي الرواية الأولى اللي وردت عن أبي جعفر يبايعونه بين الركن والمقام، لماذا بين الركن والمقام البيعة؟ المحتملات عديدة، لعله لعظمة المكان هذا وقدسيته، وهذه من أعظم البيعات التي تجري بين عباد الله بين أهل الإيمان، فتكون في الأقدس مكان بينهم، أو لوجود سر تكويني يعرفه الإمام في البيعة بهذا المكان له، لها آثارها ولها خصائصها. ولعل من ضمن الخصائص العلاقة بالنصر وبالظفر وبظهور علائم ظهور الحق وغلبة الدين، لعله لها هذا التأثير، أو لتذكير جميع البشر وأهل الأديان بأنه دعوة إبراهيم، إبراهيم الذي قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع من ذريتي، ودعا لهم ودعا من أن أفئدة الناس تهوي إليهم، فتذكير الناس بأنه دعوة إبراهيم، وإبراهيم مما يتفق عليه الديانات الكبرى اليهودية المسيحية، كل الديانات تتفق على إبراهيم، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام، أو لكثرة الناس في ذاك المكان. ربما أكو أسباب غيبية وربما أكو أسباب طبيعية. أنصاره كثر، ولكن رموز الأنصار حسب هاي الرواية ثلاثة. الأول النجباء وهم من مصر. مصر ينبغي أن تحمل على مصر في زمان صدور الرواية، مو مصر اللي هسه موجودة، مصر في زمان صدور الرواية ربما أوسع من مصر اللي هسه الآن موجودة. أنصاره النجباء من مصر، هاي من يحتمل تكون نشوية ويحتمل تكون بعضية، الآن نتكلم على النشوية، يعني النجباء من مصر من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، مو من غير مصر، هذا على النشوية، يعني الكلام هواية بتفريعات، ورد في خلال هاي الفرصة نكمل البحث بعد ما ندخل في التفاصيل الأخرى. نجباء شنو؟ النجيب هو النفيس في كل شيء، يسموه نجيب. الفرس إذا صار نفيس عالي في أصله يسموه نجيب. كل نفيس، كل عالي المستوى يسمى النجيب، وهو الذي يقع عليه الاختيار عند الحاجة. إذا شخص يخير في أن يختار مثلا شخصا لإدارة مسؤولية وظيفة وعند 10 أشخاص، يختار واحد من 10 يقولون انتجبه، يعني اختاره. الأئمة الأطهار عليهم السلام هم من أوصافهم أنهم المنتجبون، يعني الله عز وجل اختارهم واصطفاهم. فالنجباء من مصر لأنهم في مقاماتهم ومكانتهم على درجة عالية، عالية في معدنهم وأصلهم. هاي النقطة خلوها في بالكم، أكو عليها تعليق بعدين نقوله. هذا الصنف الأول النجباء. ليش النجباء من مصر؟ هذا بعدين أقوله الليلة المررة. القسم الثاني الشام، البلد الثاني الشام. الشام في زمن صدور الرواية مو سوريا الآن، الشام بلد واسع عريض يشمل فلسطين ويشمل الأردن ويشمل لبنان ويشمل مناطق كثيرة. الأبدال من الشام. الأبدال منه هم قوم صالحون لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات أحدهم جعل الله عز وجل مكانه بدلا، لذلك يسموهم أبدال. بس هاي القضية مو قضية سهلة، هاي قضية صعبة. هسه أبين بعض الشيء عنها. يظهر من النصوص هناك أعداد ذكرت للأبدال، أدنى بعض الروايات تقول 60 نفر الأبدال، وبعض الروايات تقول أكثر. بس المستفاد من مجموع الروايات أن هذا المقام ثابت الأبدال، ولكن الناس اللي هم يدخلون في هذا المقام بعضهم يدخلون فيه ويبقون وبعضهم يخرجون، وهذا أحد أسباب تسميتهم بالأبدال. مثلا عندنا في بعض الروايات تقول يمكن للإنسان أن يعمل بنحو بحيث يكون من الأبدال. عدة طرق أكو في المسألة، طريقان إيجابيان وجوديان وطريق غير جيد. هسه تعبير قاصر بغير الجيد. الطريق الأول الإيجابي هو الدعاء المستمر. الإنسان إذا يكثر بالدعاء في أن يكون من الأبدال يجعله الله عز وجل منه. الثاني بعض الأعمال، بعض الأعمال إذا سواها الإنسان ربما الله عز وجل يوفقه يكون من الأبدال. مثلا في بعض الروايات وارد إذا الأب يريد يصير ابنه من الأبدال شو يسوي؟ هذه باب رحمة آل محمد عليهم السلام اللي ما من صغيرة وكبيرة إلا وأشاروا إليه. الأب إذا يتمنى يكون أولاده من الأبدال شي يسوي؟ لاحظوا هذه الرواية، الرواية تقول: إن جامعت ليلة الجمعة بنية تكوين الولد، ها بهاي النية، بعد العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء الله تعالى. هاي إن شاء الله قيد احترازي، يعني إذا التزم بلوازم هذا المقام، واحد من أول مفتاح اللي ممكن أن يدخل في هذا المقام هو تكوين نطفته، تتكون في ليلة الجمعة بعد العشاء. وإذا كان قد أدى الأعمال في ليلة الجمعة، خصوصا زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، هذه بعد تزيد من القابلية. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، سهذه بالنسبة إلى الذرية اللي يريد يكون ذرية، اللي ما يريد أو ما يقدر يسوي ذرية بهالكيفية، شنو الحل الآخر؟ عن النبي صلى الله عليه وآله: من دعا للمؤمنين والمؤمنات دعا في كل يوم 25 مرة نزع الله الغل من صدره وكتبه من الأبدال. هذه أقوى من تلك، تلك تقول يرجى أن يكون من الأبدال. ليش؟ يعني ليش فقط بيان المفتاح، أما الأثر متوقف على العمل. هاي الرواية فيها عمل، يدعو في كل يوم 25 مرة للمؤمنين والمؤمنات. إذا الله نزع من قلبه الغل كتبه من الأبدال، هذا يبين أن عيوب القلوب اشقد إلها تأثير على مصير الإنسان. الغل يشمل الحقد، الضغينة، الخيانة، الغش، كل إذن يشمل الحسد. فإذا الإنسان المؤمن يلتزم، وهاي هنا النبي هم صلوات الله عليه يفتح يكشف فرد معنى مهم لأهل القلوب، تنظيف القلوب. إذا واحد يريد ينظف قلبه، شلون ينظف قلبه؟ 25 مرة في اليوم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، قلبه يصير أبيض، يطهر من عيوب القلوب. فإذا طهر القلب كتبه الله من الأبدال. هسه هاي الكتابة إما كتابة المقام، يعني الله عز وجل يكتبه في الأبدال، يعني وصل إلى هذا المقام، أو كتابة الأجر والعطاء يثيبه ثواب الأبدال، ولكن الأول أظهر بالعبارة. زين، هذني طريقين، طريقان إيجابيان للدخول في هذا المقام، أن الإنسان يصير من الأبدال، فيبايع المهدي صلوات الله عليه عند ظهوره. أما الطريق الثالث، هذا الطريق فيه تحذير لأهل الإيمان، يعبرون عنه بالخروج الاختياري عن المقام. الإنسان أحيانا عند مقامات معنوية عالية باختياره بأعماله خرج نفسه منها. شلون؟ إذا الإنسان كان مؤمنا صالحا ثم بدل نهجه، غير بدل، إذا بدل أخرج نفسه من هذا المقام. يتأثر بالشبهات، يتأثر بالشهوات، يتأثر بإغراءات الشياطين من الجن من الإنس، تشوفه مؤمن صالح وإذا به يبدل. هذا اللي بعض الروايات تقول في آخر الزمان ينام المؤمن وهو مؤمن ويصبح وهو كافر، يبدل النهج. إذا يبدل النهج يخرج نفسه بالخروج الاختياري عن هذا المقام. ولذا لا بد للمؤمن أن يقوي عقيدته دائما، ويراجع نفسه، ويراقب أفكاره، ويدعو الله ثبات القدم ورسوخ الإيمان في القلب، وإلا ضمان ماكو. لا العلم بضمان ولا التقوى بها ضمان. الضمان التمسك بالله وبآل محمد عليهم السلام. يستفاد من الأدلة أن الأبدال على ثلاث مراتب، هذا على نحو الخطوط العريضة أقولها، وهذول المراتب هم في كل زمان ومكان هم أنصار المهدي صلوات الله عليه، في كل زمان ومكان. الرتبة الأولى الأولياء والأوصياء، الأرض لا تخلو منهم، وإذا رحل منهم أحد يجعل الباري عز وجل بدله أحد آخر. في رواية الخالد بن الهيثم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدالاً، أكو أبدال في الأرض، فمن هؤلاء الأبدال؟ قال: صدقوا، الأبدال هم الأوصياء، جعلهم الله عز وجل في الأرض بدل الأنبياء، إذ رفع الأنبياء أو رفع الأنبياء. إذن كل وصي هو بدل، هو من الأبدال. هاي البدلية اصطفائية، بالاصطفاء هكذا يكون، هي المرتبة الأولى. أعلى هذه المراتب هي نفس هاي المرتبة الاصطفائية، هي في ذاتها مراتب لها، أعلى مراتبها هم الأئمة الأطهار عليهم السلام. هاي الرتبة واردة كثيرا في الروايات. الرتبة الثانية من الأبدال العلماء الربانيون، الرتبة الثانية بعد الأئمة الأطهار عليهم السلام، العلماء الربانيون هم الأبدال، لأن الأرض لا تخلو منهم، وإذا أخذ الله عز وجل أحدهم بموت مثلا، جعل الله عز وجل بدلا عنه، عن هذا الذي أخذه، يكون هاديا مرشدا معلما للناس. لكن في العلماء لا يوجد عالم يسد مسد عالم آخر، كل عالم رباني، خصوصا العالم الرباني الفقيه، إذا مات ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، فكل عالم لا يسد مسد غيره، ولكن يقوم بوظيفته وبدوره وبمكانته. الروايات تقول العلماء الربانيون هم حصون الإسلام، هم أمناء الرسل، هم سراج الأمة. الأوصاف التي ذكرتها الروايات للعلماء تحار منها العقول حقيقة. الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هاي الآية عجيبة. نأتي الأرض، الله عز وجل يقول نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام يقولون ينقصها، يعني بذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. إذا الأرض خلت من عالم بهذا المقدار انتقص من طرفها بهذا المقدار، لأن وجود العالم الرباني في الأرض هو سعة للأرض ولأهل الأرض، سعة في الأرواح، سعة في العقول، سعة في الضمائر وفي الأعمال الصالحة. تخيلوا إذا بلد أو مجتمع ما فيه عالم يرشده إلى هداه، من أوليات أمورهم البسيطة، من يوميات حياتهم يتيهون ويضلون، حتى في تكوين أسرهم، في نكاحهم، في طلاقهم يتيهون ويضلون. من الذي ينظم الولادة الحلال في المجتمع؟ فقه العالم هو الذي يسوي الولد حلال، فقه العالم وفقاهة العالم، الطعام، الشراب، اللباس، الحقوق. إذا العالم ارتفع من المجتمع وبقي المجتمع بلا عالم يظل في تفاصيل حياته الدنيوية فضلا عن الأخروي. إذن الله عز وجل من لطفه بالناس لا يخلي الأرض من عالم رباني، لازم دائما العلماء لهم حضور بين الناس. شواهد التاريخ هم قائمة على هاي الحقيقة، أن الحضارات والدول والشعوب كلا سعتها وضيقها بعلمائها، بوجود العلماء. ذهاب العلماء يكون بنحوين: ننقصها من أطرافها بأخذ العلماء، يكون بنحوين. النحو الأول قهري وهو الموت، يموت العالم. الثاني اختياري وهو انعزال الناس عن العالم، قيمة ثروة معنوية كبيرة في الناس لا يعرفون قدرها ولا يستفيدون منها، لذلك تضيق بهم الأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله يفسر هذا المعنى، شلون تضيق الأرض بزوال العالم؟ يقول: سيأتي زمان على الناس، هذا إخبار منذ زمان رسول الله إلى مستقبل الدنيا، سيأتي زمان على الناس. فكل جيل لازم يعرض نفسه على هاي الرواية، شوف هو جاي يعيش هذا الجو لو ما جاي يعيشه، حان وقتها أو لم يحن وقتها. هاي الرواية: سيأتي زمان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب. سيفرون كما يفر الغنم من الذئب، إما خوفا أو رعبا أو جحودا وإنكارا. زين، إذا يكون هذا الواقع موجود، ابتلاهم الله تعالى بثلاثة أشياء اللي يبين شنو معنات ننقصها من أطرافها. الأول يرفع البركة من أموالهم، أموالهم تصير بلا بركة، الأعداد والملايين والمليارات هواية تذكر مالها بركة مالها أثر. الثاني سلط الله عليهم سلطانا جائرا، هذا اللي نقول تضيق الأرض بما رحبت وننقصها من أطرافها، صير الحياة عليهم ضيقة، هاي الحياة المادية تضيق بهم. السلطان الجائر يبقي بعد سعة في الحياة، يسلب حتى عزة الإنسان وكرامة الإنسان، ما يبقي له كرامة، هذا في الماديات. الثالث في المعنويات، الثالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان، لأن إذا فروا من العالم بماذا يعملون؟ بجهلهم. الجهل وين يوديهم؟ إلى الضلالات وإلى العمى، فيخرجون من الدنيا بلا إيمان. إذن من لطف الله عز وجل مع واقع البشر في تعامله مع العلم ومع العلماء، من لطف الله أن يستبدل العالم مكان عالم، إذا رحل عالم جعل بدله عالما آخر، لأن هذه حكمة الله عز وجل تقتضي هالشكل. ليش؟ لأن البشر مو كلهم على هذا النمط، فيهم المؤمنون فيهم الصالحون، فببركة المؤمن الصالح الله عز وجل يلطف بغير الصالح ويبقي لهم العلماء. الرتبة الثالثة من الأبدال هم العباد الصالحون، بطاعاتهم وأدعيتهم وصلواتهم وأعمال الخير يملؤون الأرض بالمحبة وبالدعاء وبالذكر، فإذا مات أحدهم جعل الله عز وجل بدلا له. ما تخلو الأرض من أهل الإيمان، هاي اللي بعض الروايات تقول لولا شيوخ ركع وأطفال هجاع، هذا وأطفال رضع وشباب هجاع لصب عليكم البلاء صب. شوفوا شلون اكو ترابط بين الروايات، واحد يفسر الثاني، واحد يبين معنى الثاني. اكو شاهد على هاي الحقيقة في القرآن؟ نعم اكو شواهد كثيرة في القرآن. القرآن الكريم في موارد عديدة يحذر اهل الايمان، هو مؤمن صالح بس على خطر عظيم، ممكن الله عز وجل يستبدله. بعض المؤمنين الله عز وجل أمرهم بالإنفاق في سبيل الله، بخلوا، قل له أكو صدقات في أموالك ما ينطي، أكو زكاة، أكو خموس، أكو كذا، كل هذين يخلين عرض الحائط ما يدري الإنبال، يبخلون. فهؤلاء أمرهم الله عز وجل بالإنفاق فبخلوا بالنفق والإنفاق. لاحظوا الله عز وجل شيء، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم وإن تتولوا، يعني ما تديرون بال وتعصون، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مو انتم سوين من نية على الله عز وجل صايرين مؤمنين، الله يمن عليكم إذ هداكم إلى الإيمان وزينه في قلوبكم. هسه اللي ما تقبلون تنفقون لا تنفقون، احنا نجيب مكانكم، غيركم ينفقون في سبيل الله هم يحصلون هاي الفضيلة العظيمة وانتم تخرجون من هذه الدار. بعكس ذلك المؤمنون الصالحون الثابتون بأقدامهم، يقول عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، صدقه قاده إلى الشهادة، ومنهم من ينتظر الشهادة أيضا، وما بدلوا تبديلا. الآية تقول من المؤمنين، ما تقول كل المؤمنين، لأن بعض المؤمنين يبدلون. بكرة إن شاء الله أبين شنو وجه هذا التبديل. إذن الأبدال مراتب ثلاثة، أكو طرق للدخول في هذا المقام وأكو أعمال تخرج من هذا المقام. إذا يريد الإنسان يكون من أصحاب المهدي صلوات الله عليه في رتبة الأبدال لازم يلتفت لهاي الحقيقة. يبقى الكلام في الأخيار اللي الرواية تقول من أهل العراق، هذا تفصيله غدا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والراضين بفعله والراجعين تحت رايته، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.